واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وغار على دعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ونخصص لهذه المناسبة الحديث عن سورة من أعظم سور القرآن الكريم، سورة تتحدث عن مواضع عدة، وعلى رأسها الأخلاق الإسلامية. والقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعالج جميع القضايا، فهو كتاب حافل وجامع ومانع، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام، وقال في سورة النحل: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقوله وتبيانا لكل شيء دليل واضح على أن هذا الكتاب جاء لمعالجة جميع القضايا، إما بالتصريح وإما بالتلميح. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة الكريمة نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية على ساكنها والمدفون فيها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وغرضنا في هذه الليلة المباركة أن نتحدث عن هذه السورة المدنية الكريمة، لتروا أن الناس في هذا الزمان زاهدوا في هذا الكتاب، واشتغل الناس بالجرائد والمجلات والأفلام والمسلسلات، واشتغل الناس بالكرة، واشتغل الناس بما شغلهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أصاب الأمة ما أصابها إلا لأنها تنكرت لكتاب ربها وتخلت عن تعاليم نبيها صلى الله عليه وسلم. ويوم اعتصم الأولون بكتاب الله سعدوا ونصروا وأعزهم الله بين الأمم، وكانوا أصحاب القيادة، وكانوا أصحاب الريادة، وكانوا سباقين إلى كل خير، وكانت الأمم تسعى إلى مضاهاتهم في الجانب الدنيوي وإن كانوا لم يؤمنوا بدينهم. كانت هذه الأمة أمة العز والمكانة والسيادة والريادة، يوم اعتصمت وتشبتت بكتاب ربها. ولقد نص القرآن على ذلك فقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم. فمن أراد الشرف من الحاضرين معي في هذا العرس المبارك الذي نرجو الله أن يبارك لأخينا فيه وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجته في خير وأن يرزقهم الأولاد الصالحين. من أراد من الحاضرين ومن المشاهدين لهذه الدروس المباركة التي بفضل الله خرجت من بلاد المغرب إلى وصلت إلى بلاد أوروبا وغيرها وانتفع بها عدد من المسلمين، أرجو الله أن أكون في ذلك من المخلصين. من أراد العز يا أبناء الإسلام، وأقولها لأبناء الكفر أيضا، من أراد العز فليرجع إلى كتاب الله، ليس في الدنيا كتاب كهذا الكتاب، وليس في الدنيا كتاب لا يعتريه الباطل إلا هذا الكتاب، هو الكتاب السليم من كل باطل، تنزيل من حكيم حميد. التوراة حرفت والإنجيل حرف، ولم يبقى في هذه الدنيا من كتب الله السليمة من العيوب إلا القرآن الكريم. فافخروا واعتزوا بكتاب ربكم، وافرحوا أيما فرح حيث جعلكم الله من المسلمين. لكن ينبغي أن نعمل بهذا الكتاب حتى لا نكون كأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين ضيعوا كتبهم ونعى الله عليهم ذلك في غير ما آية من كتابه. ينبغي أن نعمل بهذا الكتاب إذا أردنا العز والشرف، ومن لا يعمل بالقرآن فلا عز ولا شرف. هذه السورة الكريمة هي سورة الحجرات. سورة الحجرات فيها خمسة نداءات. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بعضكم من بعض. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه النداءات موجهة إلى المؤمنين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجهة إلينا في كل زمان ومكان. لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تقدموا، لا ترفعوا، لا يسخر، اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه السورة حقيقة الحديث عنها يحتاج إلى مجالس، وكان لي معها جلسات بالمركز بإحدى دور القرآن عندنا هنا، لكنها لم تسجل مرئية وإنما سجلت مسموعة في الكاصيت، ووقفت معها في ما يزيد على 10 دروس، لكني أريد تلخيصها الليلة في هذه الدقائق حتى يعم نفعها إن شاء الله. صدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. روى البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف رضي الله عنهما في تأمير أحد الرجلين على قبيلة من قبائل العرب التي أسلمت. أحدهما قال: أمر القعقاع بن معبد، والآخر قال: أمر الأقرع بن حابس. ورفعت أصواتهما بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القعقاع بن معبد أراده الصديق، والأقرع بن حابس أراده أميرا الفاروق. ارتفعت الأصوات، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال له الفاروق: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بحضرة الحبيب، فأنزل الله من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إلى قوله غفور رحيم. وقوله لا تقدموا دليل قاطع على أن المسلم ينبغي أن يقتدي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن يقتدي به في بأقواله وأفعاله، أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه للنبي فرض عليه أحب أم كره، إن كان يؤمن به رسولا وإن كان يؤمن به نبيا صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا ولا حكما ولا قضاء ولا شيئا من هذا القبيل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في هذه الآية حذف المفعول به فقال لا تقدموا، أين المفعول؟ لم يذكر، لم يقل لا تقدموا كذا، لم يذكر شيئا. قال علماء التفسير رحمهم الله ليدخل في ذلك كل قول وكل فعل وكل رأي وكل حكم وكل قضاء وكل تشريع غير تشريع الباري جل وعلا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم أمرهم بتقوى واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا النداء الأول، وهذا النداء يدعو كل مسلم من الحاضرين ومن غير الحاضرين أن يتشبث بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. هل أنت ممن يطيعه أم أنت ممن يخالفه؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا إخواننا ارحموا أنفسكم واتبعوا نبيكم في عقيدتكم وصلاتكم وصيامكم وزكاتكم وحجكم وفي جميع أموركم الخاصة والعامة إن كنتم تحبون رسول الله. فإن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة حبك لله متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله كالقاضي أبي بكر بن العربي يقول توقير النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو توقيره ميتا كتوقيره حيا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ككلامه أيام حياته. تصوروا يا إخوان وكونوا رحماء بأنفسكم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلفظه الآن أيسعنا أن نخالفه؟ أبدا. فبعد أن مات وهو الآن في التراب لا ينبغي أن نخالفه، لأننا نحبه ولأننا نؤمن به رسولا من عند الله. ولذلك في الآية الموالية أمر الله المؤمنين أن يوقروا الرسول ويعظموه صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره وتعظيمه إطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، فيه نهي لأبي بكر وعمر وهم أسياد الصحابة، وفيه نهي لكل مسلم يرفع صوته آنذاك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع صوته اليوم على الرسول أيضا ويقول السنة ما لنا وما للسنة. بعض الناس يرفع صوته على رسول الله اليوم، وما أكثرهم من أبناء الإسلام. أنا لا أتحدث عن الدنمارك أبدا، أنا أتحدث عن أبناء الإسلام الذين يلعبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحدهم أن يتشبث بها، وتراه يلعب بعقله ويؤول النصوص ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك على جناب النبوة. هذا لا يليق بالمسلم. المسلم ينبغي أن يوقر النبي وأن يجله وأن يحترمه وأن يعظمه وأن يجل سنته وأن يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جاء بعض الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، والغالب على سكان البادية الجفاء، يكون فيهم الجفاء
وقلة الأدب، وكانوا من بني تميم، كانوا من قبيلة تدعى بني تميم، وكان فيهم الأقرع بن حابس، وكان فيهم عيينة بن حصن، وكان فيهم الزبرقان وغيرهم، اختلف العلماء في عددهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم عليه ويقولون يا محمد أخرج إلينا، وكان النبي نائما في قيلولة صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخرج إلينا، وكان صلى الله عليه وسلم مستريحا في وقت القيلولة، ولم ينادوه بيا رسول الله يا نبي الله، إنما قالوا يا محمد. وهذا فيه قلة حياء أن ينادى النبي باسمه، أنا تناديني باسمي وأنا أناديك باسمك، أما الرسول فلا تقول يا محمد يا أحمد، لا لا، تقول يا رسول الله يا نبي الله. هذا كان أيام حياته صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل هذه الآية يؤدب هؤلاء الأعراب الجفاة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم. فالإنسان عندما لا يوقر النبي ولا يجله ويرفع صوته عليه قد يؤدي ذلك إلى حبوط عمله وسفول عمله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نعوذ بالله من سخط الله. كذلك اليوم لا ينبغي أن نرفع أصواتنا على سنة النبي. إذا أمرت بالحديث النبوي الصحيح ودعاك عالم أو طالب علم أو شيخ في العلم أو ولدك أو زوجتك أو أخوه، فينبغي أن تصغي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سمعا وطاعة. هذا هو الأدب وهذا هو التوقير للنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي خشية أن تحبط أعمالكم، خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هناك صحابي يسمى ثابت بن قيس، لما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته يبكي رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي عنده ثقل في السمع، فخاف أن يكون داخلا في هذه الآية وأن عمله قد حبط، فذهب إلى بيته يبكي، فالتقى به أحد الصحابة فقال ما لك؟ قال أنا أرفع صوتي على النبي، أنا حبط عملي، فخاف على نفسه رضي الله عنه. وفي رواية سأل عنه النبي فقالوا إنه قد سد عليه باب بيته يبكي على نفسه، قال قد حبط عمله لأنه يرفع صوته عليك يا رسول الله. فقال أخبروه أنه ليس منهم. هذا الصحابي عنده ثقل وكان يرفع صوته إذا أراد أن يخاطب النبي، فلما نزلت الآية خاف على نفسه. ولذلك العلماء يقولون المراد برفع الصوت ليس المقصود منه أن لا يرفع صوته ليسمع النبي، لا، لكن المقصود أن يرفع صوته بدون توقير وبدون إجلال، ولم يلحظ هيبة النبوة ولم يلحظ جلالة الرسالة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قد يرفع الإنسان صوته مثلا كما كان يفعل هذا الصحابي، لكن صوته كله توقير وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن هذه الآية يوم نزلت صار أبو بكر إذا أراد أن يخاطب النبي يخاطبه بصوت خافت تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا وهكذا صرنا، نرجو الله أن يصلح أحوالنا. الواحد منا في مجلس كهذا إذا قلت له كل يا أخي باليمنى ماذا يقول؟ سبحان الله، نأكل باليمنى وباليسرى، ما هذا الكلام؟ إن رسول الله هو الذي أمرك، هل أنت توقر النبي أم لا؟ هل أنت توقر النبي أم لا؟ هو الذي أمرك، فقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. هذا مثال يعني سهل يقع دائما على الموائد في مثل هذه المناسبات، وترى بعض الناس يتأول وما إلى ذلك من الأمور، هذا لا يليق بالمسلم. المسلم يليق به أن يكون سماعا مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا مدح للمؤمنين الذين يغضون يخفضون أصواتهم ويتكلمون بأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيهم أولئك الذين امتحن أي أخلص قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم تحدث عن هؤلاء الأعراب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات بنو تميم، هؤلاء الذين جاءوا من تلك القبيلة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي لا عقول لهم لأنهم لم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا محمد اخرج إلينا، ليس في هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اخرج إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلوا به ما فعلوا أنزل الله القرآن، أنزل جل وعلا القرآن يؤدب هؤلاء، فقال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، لو صبروا حتى تستريح وتخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. في بعض الروايات أنهم قالوا له أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، وفي بعض الروايات الأقرع بن حابس قال له يا محمد أخرج إلينا إن مدحي زين وذمي شين، فقال له النبي ذاك الله عز وجل، الله هو الذي فيه هذه الصفات الكريمة، ما أنت ضعيف، ما يعني لا يليق بك أن تقول هذا. وقد صح هذا الحديث من رواية أخرى في أعرابي من الأعراب جاء إلى النبي وقال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، فقال له النبي ذاك الله عز وجل. إذا مدح أحدا وأحبه ورفعه فهو المرفوع، وإذا وضعه فهو الوضع. أما أنت لا تملك شيئا، أنت ضعيف المهوان، لا يليق بك هذا الوصف العظيم. أكثرهم لا يعقلون، لأن العقل يدعو إلى التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. النداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية سبب نزولها أن صحابيا يدعى الوليد بن عقبة، وهذا الصحابي أخو عثمان من الرضاعة، أخواني في الرضاعة. الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة الحارث بن أبي ضرار، إلى قبيلة من؟ الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجيء بماذا؟ بالصدقات، أي بالزكوات. ذهب هذا الصحابي، في بعض الروايات تقول كان بينه وبين هؤلاء إحن، أي بغضاء وكذا. فلما علموا بقدومه خرجوا إليه ليعطوه الزكوات والصدقات، فلما رآهم قادمين خاف على نفسه، ظن أنهم سيقتلونه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الذين أرسلتني إليهم أرادوا قتلي ففررت منهم وقد أخطأ رضي الله عنه. مرت الساعات وربما الأيام، فجاء هؤلاء وجاءوا بالصدقات وقالوا يا رسول الله إنما سمعنا بقدومه فخرجنا إليه والله ما أردنا إذايته. فأنزل الله القرآن يؤدب هذا الصحابي ويؤدب جميع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن جاءكم فاسق، الفسوق هنا بمعنى الخروج عن الطاعة، هذا معنى الفسوق، أن يخرج الإنسان عن طاعة الله. هذا حتى إن أصله في اللغة العربية هو ذا الفسوق، أصله الخروج. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة صحيحة، قراءة حمزة والكسائي، فتثبتوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لو أن النبي أطاع لقاتل هؤلاء، ولكن النبي علمه الله التثبت، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فصارت هذه الآية التي كان هذا الصحابي سببا لها، صارت هذه الآية أصلا في التثبت في الأخبار. لا ينبغي للمسلم أن يكون مصدقا لجميع الأخبار، وخصوصا في هذا الزمان وسائل الإعلام وما يكتب في الأنترنت وما يذاع فيها والقنوات المتعددة، لا ينبغي للمسلم أن يكون مصدقا لجميع الأخبار، ينبغي أن يكون متثبتا. كذلك إذا جاءك أخوك بخبر وبنبأ فينبغي أن تتثبت فيه حتى لا تظلم غيرك. فصارت هذه الآية أصلا في هذا المبدأ العظيم، وهو التثبت في الأمور حتى لا يظلم المسلم أخاه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لماذا؟ خشية أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يقع، قد يجيئك الخبر فتصدقه فتظلم أخاه، بعد ذلك تندم تقول يا ليتني ما تكلمت، يا ليتني ما فعلت، ما لي وما للتصديق للأخبار. وهذا يقع لكثير منا، نرجو الله أن يصلح أحوالنا. فالمسلم ينبغي أن يتثبت في الأخبار. قد يقول لك قائل رأيت فلانا مع فلانة، أو رأيت فلانا يفعل كذا وهو كذاب، أو إنما سمع الكلمة من كذاب، أو سمع الخبر من كذاب فتصدقه. لا وألف لا، ينبغي للمسلم أن يتثبت. وهذه المشكلة وهي عدم التثبت في الأخبار أدت إلى مشاكل متعددة في المجتمعات الإسلامية شرقا وغربا، نرجو الله أن يعلمنا آداب القرآن. ولذلك هذه الصورة تعلم الآداب، تعلم لا تقدموا لا ترفعوا لا تجهروا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، إلى غير ذلك مما مر معنا. بعدها قال واعلموا أن فيكم رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أطاعه النبي في هذا الخبر لوقعوا في المشقة وظلموا غيره. ولذلك هذا خطاب للصحابة وخطاب لغيرهم، أن المسلم ينبغي أن يتثبت في الأخبار. ولذلك هذه المسألة التي وقعت للوليد كانت أصلا للصحابة ألا يصدقهم النبي في كل شيء، هم صادقون، لكن لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتابعهم في جميع الأمور. قد يكون الصحابي مجتهدا مخطئا، قد يكون له رأي على غير الصواب لأنه بشر، أما النبي فهو المعصوم. لذلك قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. العنت هو المشقة، ولذلك جاء في أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه أن تكونوا في مشقة. اللهم صل عليه وعلى آله، ما أراد لنا كما يقول العام التزمت والتشدد، لا لا لا، الناس مخطئون في فهم الإسلام ومخطئون في فهم السنة، لذلك ينعتون المتشبت بالسنة بالرجعي والمتشدد والمتزمت. لا يا إخوان، إن النبي ما جاء ليعنتنا وما جاء ليشق علينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أولم يقل الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله هذا الكتاب ليشقينا، بل أنزله ليسعدنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أراد الإسلام إسعاد الخلق لو كانوا يعلمون، أراد النبي إسعاد الخليقة لو كانوا يشعرون. نرجو الله أن يبصرنا بعيوبنا. لذلك قال هنا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه خصيصة لهؤلاء، الله أكرمهم بأن قذف في قلوبهم حلاوة الإيمان وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهنا أقول إن الجيل الأول جيل منعم عليه، جيل موفق، ولذلك الصحابة على مر الأجيال من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولذلك نحن نقول قبح الله الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويسبون صحابة رسول الله ويقولون الصحابة ارتدوا جميعا إلا ستة. نقول تبا لهؤلاء الذين يسبون خيرة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله يقول فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين، ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله يرضى عنهم وأنت تقول ماتوا على الكفر، هكذا تقول الشيعة في كتبهم وفي مقالاتهم وفي الشبكة العنكبوتية اليوم إلى غير ذلك من أماكن الشر التي يبث فيها هذا السم الشيعي الخطير. ولذلك أفضل الأجيال بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ولذلك جاء في الحديث ملعون من سب أصحابي، وفي الحديث لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والمد هي الحفنة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف المد. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، كما قال الفرزدق لجرير رضي الله عنه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لذلك يا إخوان هنا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله تعالى فيقول اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وبغض إلي الكفر والفسوق من زنا وما إلى ذلك من الكبائر والصغائر، بغض إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين فضلا منك ونعمة يا رب يا رب. اسألوا الله يا إخوان، سألوا الله أن يحبب إليكم المسجد وأن يحبب إليكم الصلاة وأن يحبب إليكم الصيام وقراءة القرآن وأن يحبب إلينا كل خير وأن يبغض إلينا كل سوء. اللهم أنقد شبابنا، اللهم اهدي شبابنا ورد بشوابنا ورد بالمسلمين إلى هذا الدين العظيم الذي فيه سعادتهم وعزتهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. فضلا منك ونعم، قال جل وعلا والله عليم حكيم. لماذا قال في النهاية والله عليم حكيم؟ أي عليم بالقلوب التي تستحق الهداية، حكيم يضع الهداية في المحال اللائقة بها. اللهم اجعل قلوبنا محالا للإيمان، اللهم اجعل قلوبنا مواضع للخير يا رحمن، اللهم اجعل قلوبنا أرضية لكل فضل وخير ونعمة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. والله عليم حكيم. ثم انتقل الإسلام لمعالجة قضية، وهي ما يجري بين المسلمين من الشجار والخصام. المسلمون بشر، قد يتقاتلون قد يتخاصمون قد يتشاجرون. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لهذه الآية سبب النزول، روى البخاري وغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد زيارة سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة من أسياد الصحابة. في طريقه كان النبي المتواضع يركب على حمار، وكان معه بعض الصحابة يمشون خلفه، فمر على عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كما تعلمون رأس النفاق. مر عليه فبال، شرفكم الله، بال حمار النبي صلى الله عليه وسلم. الحيوان لا يمكن أن يعني أن يتحكم في أمره، كما أن الإنسان لا يتحكم في هذا الأمر فكيف بالحيوان. فقال هذا اللعين وهذا المجرم إليك عني، قال للنبي إليك عني، يعني تنح عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، يعني رائحة البول آدتني. فقال بعض الصحابة فوالله لبول حمار النبي أطيب من ريحك، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل فدافع بعض، لأن هذا عبد الله بن أبي ما كان الناس يعرفون أنه منافق في بداية الأمر، ما كان بعض الناس يدافع عنه لأنه يقول أشهد أن لا إله ويصلي ويخرج في الجهاد. فدافع بعض الناس عن هذا المجرم ودافع بعض الناس عن هذا الصحابي، فحصل ماذا؟ فحصل شجار وخصام. تقول الرواية حتى تقاتلوا بالجريد والنعال والأيدي، والنبي حاضر، فسكتهم صلى الله عليه وسلم حتى يعني بردت القضية والمسألة، فأنزل القرآن وإن طائفتان، فأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخادم منافق لكن الصحابة تخصموا عليه لأنهم ما كيعرفوش منافق، مفهوم يا إخوان؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فصارت هذه الآية قاعدة أيضا في الصلح بين المسلمين، لتعلموا أن هذه الصورة كلها قواعد، لتعلموا أن هذه السورة كلها قواعد وكلها أصول لبناء المجتمع الإسلامي. واستدل العلماء بهذه الآية على أمر مهم خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة، أن المؤمنين وإن تقاتلوا فلا يخرجهم ذلك من الإيمان. أما الخوارج فيقولون إذا حصل القتال فهم كفار. فالبخاري رحمه الله وجمهور أهل السنة والجماعة استدلوا بهذه الآية على أن المؤمنين وإن حصل بينهم قتال فهم مؤمنون، لا يخرجهم ذلك إلى الكفر، بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت يعني إحدى الطائفتين لا تريد الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى، البغي معناه الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى ماذا ينبغي لولي الأمر أن يفعل؟ فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا البغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي حتى ترجع، فاء يفيء بمعنى رجع، وسمي الظل فيئا لأنه يرجع ويتراجع، حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية يا إخوان أصل في الصلح، ولذلك للأسف الشديد ما يقع بين المسلمين وهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآية. فهذه الآية تدعو إلى أنه إن حصل بين مسلم ومسلم خصام وشجار ينبغي أن يتدخل المسلم ليصلح، وجوز الإسلام الكذب في الإصلاح بين الناس. الكذب حرام، لكن الإسلام شرع الكذب وإن كان حراما من أجل الإصلاح بين الناس. تكذب على هذا، تقول فلان والله يحبك، والله يثني عليك، والله لا يذكرك إلا بخير، وتذهب إلى الآخر تقول فلان يحبك ما شاء الله ويذكرك بخير وكذا وكذا وكذا، حتى إذا جمعت بينهما جمعت بينهما وكل واحد منهما يوقر الآخر فيتعانقان، كم عندك من الأجر؟ والله يقول فأصلحوا ذات بينكم، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كم عندك من الخير إذا أصلحت بين متخاصمين أو متخاصمين إذا كانوا مجموعة. لذلك قال هنا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. انظروا يا إخوان، جوز الإسلام قتال الباغية لأنها ظلمت ولا تريد الإصلاح من أجل لم كلمة المسلمين، وهذا خاص بالخليفة وبولاة الأمور كما هو معروف. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. جاء في الحديث الصحيح أن المقسطين يا إخوان على منابر من نور، الله أكبر، أصحاب العدل وأصحاب القسط غدا يوم القيامة يكونون على منابر من نور. كيف هي هذه المنابر؟ الله أعلم. المهم قال النبي أنها من نور، فمن كان عدلا مع زوجته، عدلا مع أولاده، اتقوا الله كما قال النبي واعدلوا بين أولادكم، هناك من يكرم الصغير ولا يكرم الكبير، أو يكرم البنت ولا يكرم الذكر، كل هذه أخطاء في بيوتنا. جاء رجل إلى النبي قد أعطى أحد أولاده شيئا ولم يعطي الآخرين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على هذا الفعل، فقال له النبي أكل أولادك منحتهم؟ قال لا. قالت قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. الله أكبر، انظروا لهذه التعاليم. قال لي أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يخالف بين أبنائه، ينبغي أن يسوي بين أبنائه في العطايا. وكثير من الناس يظلمون أولادهم فيكتب الإرث لواحد أو اثنين ويترك الآخرين بلا شيء. كيف سيلقى الله هذا الرجل؟ كيف سيلقى الله؟ فالإسلام يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ومن ذلك ما قررته وما قررته هذه الآية الكريمة. يقول الله جل وعلا بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظوا، المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، الله أكبر، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هذه واحدة، لا يظلمه لا باللسان ولا بالفعل ولا بأخذ أمواله ولا بقتله ولا بضربه أبدا. الإسلام نهى أن يظلم المسلم أخاه، لا يظلمه ولا يحقره، أي لا يزدريه ولا يسخر منه ولا يخذله، بمعنى أنه إن احتاج إليه نصره، ولا يسلمه، أي لا يسلمه للعدو. الله أكبر. وفي رواية المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي تحفظون مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو كالضرس مثلا أو الرأس أو كذا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري هكذا، بالحمى والسهر، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فالمسلمون في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أصول تدعو إلى الأخوة وتدعو إلى المحبة، فنرجو الله أن يبصرنا بهذه الأدلة. المسلم أخوك وإن كان يشرب الخمر، المسلم أخوك وإن كان يزني، كيف تكفره؟ أتكون من التكفيريين من الخوارج؟ المسلم أخوك وإن كان يأكل الربا، المسلم أخوك وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي إلا الكفر وإلا الشرك بالله، ما دام دائرا في المعاصي فيبقى مسلما ولا ينبغي تكفيره أبدا، حتى إن وقع في الشرك أو الكفر ينبغي أن تثبت الحجة عليه بالأدلة النقلية والعقلية حتى يتبين لك أنه كافر مشرك، حينئذ يكون الحكم عليه من قبل العلماء وأهل الاختصاص بأنه كافر. أما أن تكفره لأنه تلبس بكبيرة أو تلبس بشرك أو كذا بدون بيان، فهذا ليس من سمات أهل السنة والجماعة. فقبح الله دعاة التكفير الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. أما عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز تكفير مسلم من أهل القبلة وإن وقع فيما وقع فيه، إلا إن وقع في الكفر أو الشرك فينبغي البيان والأدلة حتى يفهم ويعي الأمور، فحينئذ هذا أمر آخر. أما عموم المسلمين فهم إخوة ما داموا من أهل القبلة وما داموا يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والذين يطلقون الكفر هم العلماء، أما الصغار فلا ينبغي أن يلجوا هذه المعامه ولا ينبغي أن يلجوا هذه الأبواب الخطيرة، هذه أمور تخص أهل الاختصاص، فنرجو الله أن يسلمنا وإياكم من تكفير مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. إنما المؤمنون إخوة، فيه دليل على أن الكافر ليس أخانا، اليهودي والنصراني ليس أخاك، المؤمن والمسلم الذي يشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة هو أخوه. ولكن ابتلينا في هذا الزمان بتقارب الأديان، وبعض الناس يقول النصارى على حق وبعضهم يقول يهود على حق. ما هذه الخزعبلات؟ ما هذه الترهات؟ ما هذا الباطل؟ القرآن يحكم عليهم بالكفر وأنتم تقولون ما شاء الله هم على كذا وكذا. والقرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يقال هذا الكلام السخيف الهابط النازل؟ اتصل ببعض الناس في هاتف في هذه الأيام، قال إن شابا معنا يقول بأن النصارى على حق. قلت سبحان الله، النصارى على حق، المشركون الضلال الذين يعبدون المسيح ويقولون الله ثلاثة، ويقولون عيسى ابن الله، ويقولون عيسى هو الله. القرآن حكم عليهم بالكفر وهذا يقول إنهم على دين. أعوذ بالله من الضلال المبين. قلت لهم في الهاتف ينبغي لهذا الشاب أن يبين له وأن يوضح له، فإن كثيرا من الشباب مساكين لا يعلمون إلا القليل من أمر دينهم، لذلك سرعان ما تتخطفهم الشبهات وسرعان ما تتخطفهم الضلالات، وخصوصا في هذا الزمان. قبل يومين اتصل بي شاب قال عذاب القبر لا أؤمن به. قلت سبحان الله، لماذا لا تؤمن بعذاب القبر؟ قال أنا أؤمن فقط بالدنيا والآخرة، أما قضية البرزخ وأن في القبر نعيم وعذاب هذا عندي فيه إشكال. فصار بيني وبينه نقاش وجئته بالأدلة، وأنا لا أدري أين يوجد، ما سألته عن المدينة التي اتصل منها، وجئته بالأدلة من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقلت له يا مسكين أرفق بنفسك، فإن الأحاديث صحيحة في فتنة الملكين وفي نعيم القبر وعذاب القبر، فلا ينبغي لمسلم أن ينكر هذا. ولا أدري هل اقتنع أم لا، أمره إلى الله، لكن غرضي أن أبين لإخواننا أن هذا الزمان فيه فتن وفيه شبهات، وأن المسلم ينبغي أن يحتاط لدينه، ينبغي للشاب أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه، بل ينبغي أن يحتاط لدينه أكثر. إن كان الإنسان يحتاط لدنياه فلا يأكل ما يضره، ولا يلبس إلا ما يحب، وكذا وكذا، ولا يتزوج إلا ما يحب، وإذا ذهب إلى السوق تراه يتخير من الخضر ما يحب ومن الثياب ومن ومن، فكيف بالدين؟ فينبغي أن نحتاط للدين أكثر من احتياطنا للدنيا لو كنا عقلاء، ونرجو الله أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. إنما المؤمنون إخوة بأداة الحصر والقصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم جاء النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الله أكبر، هذا النص القرآني ينهى عن احتقار المسلمين وينهى عن الاستهزاء بالمسلم، سواء كان أسود أو أعور أو أفطس الأنف أو أجدع الأنف أو أعرج أو أقطع اليد. لا ينبغي للمسلم أن يسخر من أخيه المسلم. وهذه الآية من عجائبها أنها ذكرت الذكور والإناث، وكان بوسع هذه الآية أن تدخل النساء في القوم، لكن الرب جل وعلا خصص النساء بالذكر. قال بعض الظراف أو قال بعض الظرفاء من المفسرين، وهو العلامة أبو عبد الله القرطبي، قال خصهن بالذكر لأن السخرية والغيبة تكثر فيهن. الله أكبر، النساء يكثر فيهن هذا الأمر الفظيع، لذلك عطفهن على القوم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية معناها الهزء والاستهزاء، أن تستهزئ بأخيك وأن تسخر منه، فهذا محرم في الإسلام. هذه هي الآداب التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثقافتنا وهذه حضارتنا، نقولها بملء أفواهنا للغربيين وغيرهم. هل عندهم هذا؟ لا أبدا. الإسلام يا إخوان يسعى إلى احترام الشخصية المسلمة، ويسعى إلى أن تكون للمسلم مروءة وأن تكون للمسلم قيمة في المجتمع، ويحرم الطعن في المسلم حتى تبقى جلالته وحتى تبقى قيمته في المجتمع، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمحافظة على الأعراض، هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية. لذلك حرم السخرية وحرم التنابز وحرم اللمز والهمز وحرم سوء الظن وحرم الغيبة في هذا السياق الكريم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون المسخور منهم أفضل من الساخر. الله أكبر، عسى أن يكون المسخور منه أفضل من ذلك الساخر المستهزئ. ولا نساء من نساء عسى أن تكون عسى أن تكون المسخور منها أفضل من الساخرة عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا. ما معنى اللمس؟ معناه التعييب، أي لا يعب بعضكم بعضا. كانت يعني تقول فلان أسود، فلان أفطس الأنف، فلان دميم الخلقة، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، كل هذا حرمه الإسلام مراعاة لذلك. يوم قال أبو ذر، يوم قال لبلال يا ابن السوداء، كانت مشكلة لأبي ذر. جاء بلال فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب المصطفى الذي جاء لترسيخ الأخلاق، قال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر، انظروا للتأديب. هذا صحابي يعني عرف الحق وهو قديم في الإسلام، تعامل معه النبي بالغلظة. وأما الأعرابي الذي بال في المسجد جاهل، تعامل معه بالرحمة. وهناك فرق بين القديم والحديث. أبو ذر أسلم بمكة، ليس كهذا الأعرابي الذي بال في المسجد، قال لا تزلموه دعوه حتى يتم بوله، لأنه جديد جاهل. أما أبو ذر، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا فعل أبو ذر؟ ذهب إلى بلال، قال عيرتك بأمك سامحني. في بعض الروايات وضع خده في الأرض وقال ضع قدمك على هذا الخد. الله أكبر. فقال بلال لأبي ذر حاشا لوجه سجد لله أن أطأه بقدمي. ذرية بعضها من بعض، أمة رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبح الله سابهم ومنتقصهم. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا. وانظر كيف قال أنفسكم، لأن المسلمين نفس واحدة، لذلك قال أنفسكم، بمعنى إذا لمزتني فقد لمزت نفسك، إذا عبتني فقد عبت نفسك، كما قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم، لأنك إذا قتلت أخاك فقد قتلت نفسك، لأنه أخوك، لا ينبغي الاعتداء عليه سواء بالضرب أو بالقتل أو بالسب أو بالعيب أو إلى غير ذلك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، أي ولا يدعو بعضكم بعضا بلقب السوء. واليوم ما أكثر ألقاب السوء، يلقبون الإنسان فلان، يلقبونه بألقاب أستحي أن أذكرها في هذا المجلس، ألقاب لا تليق بالمسلم أن يلقب بها أخاه. كان يقال فلان كذا، أنا والله استحييت أن أذكر بعض الألقاب سواء باللغة العربية أو يعني لسان الدارجي المغربي عندنا، سواء بالدارجة العربية أو بالدارجة السوسية، هناك عبارات نابية لا تليق بالمسلم أن يلقب بها أخاه، فهذا محرم في الإسلام. ولا تنابزوا بالألقاب. أما أن تلقبه بلقب طيب كالرشيد، هارون الرشيد، الرشيد لقب جيد ما شاء الله. أما أن تقول أنف الناقة، أنف الناقة لا يليق، يعني يقولك فلان أنف الناقة يعني من خروب حل ديال الجمل، أعوذ بالله. أو أن يقول فلان قفة، هذا قديم وحديث الآن، حتى باللسان السوسي يقال فلان تريلت ولا لا، يعني يقفي فمسكين تريالت كي قاك، ويسمحنا المخرج إلى خرجنا للدارجة، يعني ما شاء الله، هذا لا يليق بالمسلم أن يلقب به، ولا أبو كاد ولا أسقي، أعوذ بالله، شي عبارات لا تليق. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي ساء أن يسمى المسلم فاسقا بعد أن آمن بالله ورسوله، لا يليق به أن يكون كذلك بعد أن دخل في الإسلام، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب عن مثل هذه الأمور وغيرها فأولئك هم الظالمون. النداء الخامس، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، سوء الظن انتشر فينا، وهذه الآية تعالجه. يقول مر بجانبي ولم يسلم علي، كلمني بكلمة يقصد كذا، يعني دائما الإنسان يسيء الظن بأخيه. ولذلك كان عمر يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم حتى لا يظن الناس به سوءا. وكان رضي الله عنه يقول: لا تظنن بأخيك سوءا وأنت تستطيع أن تحمل كلامه على كذا محمل، رضي الله عنه وأرضاه. يعني المسلم دائما تقول: لعله أراد كذا، لعله يقصد كذا. لا لا، لا يقصد أن يسبني، لا يقصد أن يشتمني، لا يقصد انتقاصي، لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا. كل ذلك لئلا تسيء الظن بأخيك. ولذلك روى البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك هذه الآية تقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن سوء الظن يؤدي إلى تشتيت الأسر، ويؤدي إلى انفصام الأخوة، ويؤدي إلى فساد القلوب. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الله أكبر. هناك نوع من الظن قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الآثام العظيمة، وعبر القرآن الكريم بالبعضية بدل الكلية، وفي ذلك رحمة. وإلا لو أن الله يؤاخذنا على جميع الظن لهلكنا، لأهلكنا، ولكن الله رحيم. قال: إن بعض الظن إثم. ثم جاء نهي آخر شأنه أيضا إصلاح المجتمع: ولا تجسسوا. هذا أيضا يبني المجتمع، لأن الغيبة، لأن التجسس يؤدي إلى تشتيت الأسر وتشتيت القلوب، ويؤدي أيضا إلى الحروب. ولا تجسسوا. التجسس تتبع العورات، يتتبع الإنسان عورة أخيه. ولذلك جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في قعر بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإحنا بالعامية كنقولوا التبرقيق، بالعامية عندنا في المغرب نقولوا فلان برقاق، يعني كثير تجسس والبحث عن الناس. يقول فلان ما اشترى سيارة، فلان اشترى كذا، فلان يعني عنده كذا، فلان زوجته كذا، فلان كذا، يتتبع عورات الناس. أعوذ بالله، ما الذي شغلك بهذا؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار: طوبى، أي شجرة في الجنة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم جاء الأمر، ثم جاء النهي عن أمر خطير وهو الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من الذي شرح الغيبة أولا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن الغيبة فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما إذا ذكرته بما يحب فهذا ليس غيبة. أن تثني علي أو أثني عليك في المجالس: فلان ما شاء الله، فلان صاحب علم، فلان صاحب صلاح، فلان صاحب أخلاق، فلان كذا، هذا يحبه جميع الناس. أما أن تذكره بما يكره وهو غائب فهذا هو المحرم في الإسلام. أما النميمة، بعض الناس من العامة يخلطون بين تعريف الغيبة وتعريف النميمة. النميمة هي نقل الأخبار، تسمع كلمة عند فلان فتنقلها إلى فلان من أجل الوقيعة بينهم، هذه هي النميمة. ولذلك جاء في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، نعوذ بالله. الغيبة هي أن تذكره وهو غائب، إلا كان في المجلس ما تستطيع تذكره، إذا كان في المجلس لا تستطيع أن تذكره بسوء، فإذا غاب عنك تذكره بسوء، هذه كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء، كما نص على ذلك ابن كثير والقرطبي وغيرهما رحم الله الجميع. والغيبة في هذا الزمان انتشرت، بل صارت فاكهة المجالس. الناس إذا جلسوا ماذا يصنعون؟ ما هي الفاكهة؟ ما هو الموز؟ وما هو التفاح؟ وما هو الرمان؟ غيبة الناس وأكل لحوم الناس. لذلك اتقوا الله في أعراض الناس واتقوا الله في لحوم الناس. ولذلك قال القرآن مشنعا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه لو وضعت جثة ميتة بين يديك، أتستطيع أن تقطع منها لحما فتطبخه؟ تستطيع؟ أبدا، لأنك تكرهه طبعا. الطبيعة البشرية تأبى أن يأكل الإنسان الإنسان. قال العلماء: فكما أنك تكره أكل لحم أخيك طبعا، فينبغي أن تكره ذلك شاعا. الله أكبر، يا له من تقعيد. كما أنك تكره أكله طبعا، فينبغي أن تكره غيبته شرعا، لأن الله حرم عليك ذلك فكرهتموه طبعا. طبيعة البشرية لا تقبل أن يأكل الإنسان جثة إنسان إلا إذا وصل إلى مجاعة شديدة كما وقع في التاريخ، ولكن ذلك عن اضطرار وشيء آخر يعني. لكن في الأصل هذا هو الأصل، أن الطبيعة البشرية تأبى ذلك. فلماذا لا يأبى الناس ذلك شرعا، أن يحرموا على أنفسهم الغيبة؟ فنعوذ بالله، فالغيبة كبيرة من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يخاف الله في إخوانه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قراءة الجمهور ميتا، وقرأ نافع في العشرة ميتا هنا وفي صورة الأنعام، أو من كان ميتا. قراءة نافع في العشرة ميتا، وقراءة الجمهور ميتا هنا وفي صورة الحجرات أيضا في صورة الأنعام، وكذلك في صورة ياسين. وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. نعم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله، يا له من استجلاب ومن دعوة إلى الرجوع إلى الله. تواب رحيم، حتى ندع ماذا؟ ندع كل هذه المحرمات التي مضت. تواب رحيم، ومن تاب تاب الله عليه، وينبغي أن يتحلل من إخوانه إذا وقع فيهم. ثم قال القرآن الكريم: يا أيها الناس. إن كان الخطاب يا أيها الذين أمنوا، خمس نداءات أو خمسة نداءات: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا، لا ترفعوا، إن جاءكم لا يسخر، اجتنبوا. وهنا جاء الخطاب عام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية تنص على مسألة مهمة، وهي أن العرب في الجاهلية كانوا يتفاخرون بالأنساب، يقول أنا من بني تميم، والآخر يقول أنا من مضر، والآخر يقول أنا من حمير، والآخر يقول أنا من كذا، والآخر يقول أنا من كذا. فجاء الإسلام ليبين أن التفاخر بالأنساب لا ينفع، وأن الذي ينفع هو تقوى الله جل وعلا. ما خلقكم الله لتتفاخروا وليفخر بعضكم على بعض، خلقكم لتتعارفوا فقط، ليعرف الإنسان أنه من قبيلة فلان. عندما تسأله أين أصلك، يقول أنا من قبيلة كذا بمنطقة كذا. هذا جيد ليعرف الإنسان نسبه، لأنه ليس ابن زنا، هذا جيد. لكن أن يفخر عليك فهذا حرام في الإسلام، حرم الإسلام الفخر بالأنساب، كل هذا محرم في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله، لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأبيض على أسود. سبحان الله، الناس سواسية كأسنان المشط. هذا هو المبدأ الإسلامي. ما عندنا هذا عربي وهذا أمازيغي، أو هذا مسلم فرنسي وهذا مسلم قرشي، لا لا، الإسلام سوى بين بلال الحبشي وعلي الله وعلي القرشي. الإسلام سوى بين صهيب الرومي وأبي بكر التميمي. هذا هو ديننا، هذا هو دستورنا، هذه ثقافتنا، هذه حضارتنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال الله تبارك، لماذا قال عليم خبير؟ أي عليم لأصحاب الإيمان وأصحاب الصلاح، خبير جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لأن الخبرة أكثر من العلم. فليست القضية بالنسب وأني من قبيلة كذا أو كذا، لا، القضية بتقوى الله جل وعلا. ثم تحدث القرآن الكريم عن قوم من الأعراب، وبذلك نختم هذا الدرس إن شاء الله في 10 دقائق ليستعد إخوانكم في قضية العشاء إن شاء الله، بقي لي معكم 10 دقائق. قالت الأعراب آمنا. هؤلاء مضى معنا الأولون أنهم من بني تميم، الآن من بني أسد. أعراب جاءوا من بادية من قبيلة بني أسد بن خزيمة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه بالإسلام، يقولون نحن أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فأعطنا من الصدقة. ما شاء الله، يمنون عليك أن أسلموا، وشهدوا لأنفسهم بالإيمان، وحقيقتهم أنهم بعد ليسوا مؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهناك فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، أما إذا افترق فإن الإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، كقضية الفقير والمسكين كما يقول علماؤنا رحمهم الله. إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، إذا ذكر في نص الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان في نص دخل فيه الإسلام، لكن إذا ذكر معا في آية أو في حديث فإن الإسلام عمل الظاهر من الشهادتين والصلاة إلى غير ذلك، والإيمان عمل الباطن. هؤلاء القوم عندهم اللسان فقط، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم منافقون كما قال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى، وهو الذي يرجحه العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية في سورة الحجرات، لأن الشيخ الأمين لم يتم التفسير، مات رحمه الله قبل أن يفسر سورة المجادلة، فمن سورة المجادلة إلى نهاية القرآن لم يتطرق له العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أتمه تلميذه محمد عطية سالم رحمة الله على الجميع، وكلهم الآن عند الله، نرجو الله أن يرحم علماءنا. هذه فائدة لطلبة العلم. فالشيخ في آية الحجرات نص على أنهم منافقون، كذلك نص عليه غير واحد من العلماء، وبعضهم يقول ليسوا منافقين إلا أنهم يعني في بداية الإسلام قالوا أسلم آمنا، ادعوا لأنفسهم مقاما ساميا، ادعوا لأنفسهم مقاما عاليا راقيا، آمنا. فالقرآن الله الذي يعلم القلوب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا فقط ظاهر، أما الباطن بعد ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل بعد، إذا عندكم الظاهر فقط، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. لا يلتكم أي لا ينقصكم، إن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، منها أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم إذا آمن بقلبه لا شك سيصلي وسيصوم رمضان وسيزكي وسيحج البيت، وليس كل مسلم مؤمن. فالمنافقون في زمان النبي قالوا آمن، كانوا يصلون ويحجون ويفعلون لكن ليسوا مؤمنين، حكم القرآن عليهم بالكفر. لماذا؟ لأن قضية القلب مهمة جدا، عليها مناط الحكم، عليها مناط الحكم. لذلك كل مؤمن مسلم، لذلك الناس اللي كيقولوا الإيمان في القلب ولا يصلون كذبة، الذين يقولون الإيمان في القلب ولا يصلون مرجئة، مرجئة حالهم كحال المرجئة. ولذلك كل مؤمن، كل من أحب الله وخاف الله ورجى لقاء الله يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويحسن إلى جيرانه ويتعامل بالحسنى مع الناس. وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإيمان محله القلب. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة إذا نقص واحد منها فالإنسان لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. آمن بالله لكن لم يؤمن بالملائكة، كافر. آمن بالله والملائكة ولم يؤمن بالكتب، كافر. آمن بالثلاثة ولم يؤمن بالرسل، كافر. آمن بالأربعة ولم يؤمن باليوم الآخر، كافر. آمن بالخمسة ولم يؤمن بالقدر، كافر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الأركان الستة لا يعذر الإنسان فيها، وخصوصا إذا علم وبين له الأمر وأنكر، فحاله خطير وأمره جليل. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، لا زال الحديث عنهم. فالقرآن عندما أراد أن يبين لهؤلاء الأعراب أن قضية الإيمان محلها القلب، قال لهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في الله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه ولا اليوم الآخر ولا القدر، ولم يشكوا في صحة القرآن ولا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يرتابوا. وماذا أيضا؟ هذا عمل باطني. وماذا أيضا؟ وجاهدوا، العمل الظاهري، صلاة صيام زكاة حج إلى آخره، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. جمعوا بين الباطن والظاهر. أما تقول لي أسأمن باللسان وعملك يكذب قولك، فلا يقبل الله منك إلا إذا جمعت بين الباطن والظاهر إن كنت عاقلا. فينبغي للمسلم أن يجمع بين الباطن والظاهر: حب الله، خوف الله، رجاء رحمة الله، إجلال الله، تعظيم الله. يولد ذلك الشهادتين: الثناء على الله، ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، الصلاة في وقتها، صوم رمضان، إخراج الزكاة. وتحبون المال حبا جما، لكن الإيمان يولد الإنفاق، حج بيت الله، إلى غير ذلك من الواجبات والمستحبات أيضا يولدها ويعكسها على الجوارح الإيمان الباطني. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك. يقول الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ويقول: يحبهم ويحبون، ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. أين هذا؟ أين نحن من هذا؟ وجلت أي خافت قلوبهم، وجلت قلوبهم. هذه صفات المؤمنين. والله يقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلذلك أنا أقول للحاضرين وغيرهم: اتقوا الله في أنفسكم وخافوا الله في أولادكم. بيوتنا اليوم ملأ بالأفلام والمسلسلات، بناتنا ضائعات. اتقوا الله في أولادكم، فإن من براهين الإيمان أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته. عليك بالحجاب لامرأتك وبناتك، وعليك بتربية أولادك التربية الإسلامية إن كنت تخاف الله. فإن الإيمان يولد الطاعة، الإيمان يولد الطاعة، والنفاق يولد المعصية، نعوذ بالله من سخط الله. ثم قال الله: قل أتعلمون الله بدينكم، يرد على هؤلاء من بني أسد. ما معنى قل أتعلمون الله بدينكم؟ هم قالوا آمنا، أش قال لهم القرآن؟ قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أتخبرون الله بما في قلوبكم وضمائركم من الإيمان وعدمه؟ أتخبرون الله بما في مكامن نفوسكم من الإيمان؟ الله يطلع على القلوب، ويطلع جل وعلا على السر وأخفى. قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. صاحب العلم المطلق سبحانه وتعالى، وصاحب الخبرة المطلقة، لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو صاحب العلم. نرجو الله أن يوفقنا لمراقبته، وأن يعيننا على طاعته والاستحياء منه. ومن علم قدر الله استحيا أن يراه على معصيه، استحيا أن يراه وهو متلبس بالأفلام والمسلسلات والمباريات والرقص في مثل هذه الحفلات. بعض الناس في مثل هذه الحفلة يقيمها على الرقص والخمر واختلاط الرجال، عفوا، واختلاط النساء بالذكور. أنا أقول الذكور لأنه لو كانوا رجالا ما حضروا في مثل تلك المجالس، لأن الرجل هو المؤمن، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمن الرجل الصادق لا يحضر تلك المجالس، تأبى عليه نفسه ويأبى عليه إيمانه أن يحضر في مجلس فيه السكر وفيه الدخان وفيه اختلاط وفيه رقص. أعوذ بالله من سخط الله، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. ثم قال القرآن في الرد عليهم: يمنون عليك أن أسلموا. جاءوا يقولون أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا، أنت أسلمت رحمة بنفسك، لماذا تمن علي بالإسلام؟ إنما أسلمت لتنقذ نفسك من النار، لماذا تمن علي؟ قل ما شاء الله. هل بعض الناس يقول نحن نصلي ونعبد الله؟ ما شاء الله، يمن على الله. لا ينبغي للمسلم أن يمن على الله بالعبادة وأن يمن على الله بالطاعة. أطع ربك واستحي من ربك واخشى ربك جل وعلا، واعلم أن الله غني عن عبادتك، لكنك عبد مربوب، ينبغي أن تطيع ربك إذا أردت النجاة من سخطه. فلا تمنن على الله بركعة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم. الله الذي من عليكم بالهداية، بل الله يمن عليكم. هذه الآية التي جعلت بعض المفسرين يقولون ليسوا منافقين لأنها تنص على هدايتهم، ولذلك حصل الخلاف بين العلماء في أمر هؤلاء. قل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.